نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. في هذه الحلقة سوف نستمع إلى 3 مشاركات من سفر التثنية، ونبدأ بمشاركة من الأصحاح 5. أود أن أشارك من سفر التثنية الأصحاح 5 من الآية 1 وحتى 22 عن الوصايا 10. فهذا الأصحاح يدون أهم 10 وصايا في العالم. وحيث إننا تطرقنا إلى الوصايا 4 الأولى في الحلقة السابقة، سوف نتحدث هنا عن الوصايا 6 الأخرى. الوصية 5 تقول: أكرم أباك وأمك. وقد كان القانون الجزائي في العهد القديم يعاقب من يتعدى على هذه الوصية عقابا صارما يصل إلى الإعدام. نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 21 والآيات 15 و17، يقول: من ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا، ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. كما نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 21 والآيات من 18 وحتى 21، يقول: إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه، ويؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه، ويقولان لشيوخ مدينته: ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا، وهو مسرف وسكير، فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت، فتنزع الشر من بينكم. ولكن القانون المدني والجزائي في العهد القديم استبدل بتعاليم يسوع المسيح عن ملكوت الله في العهد الجديد. وهكذا، مع أنه يجب على المؤمنين المسيحيين أن يعاقبوا الأبناء العاصين والمتمردين، إلا أنه لا يحق لهم أن يؤذوهم أو أن يقتلوهم. ووفقا للتعاليم في العهد الجديد، يجب على الأبناء أن يحترموا آباءهم وأمهاتهم وأن يطيعوهم في كل ما لا يناقض تعاليم الله الواردة في الكتاب المقدس. أما الوصية السادسة فتقول لا تقتل، وفي هذه الوصية تقديس للحياة البشرية وتحريم لقتل الناس عمدا. هذه الوصية تشمل الانتحار لأنه قتل للنفس، ولكن العهد القديم كان ينص على تطبيق عقوبة الإعدام في حالات معينة. نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 24 والآية 17 يقول: وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل. وبهذا فقد كانت عقوبة القتل العمد هي الإعدام، بل إن الفدية في هذه الحالة لم تكن مقبولة، حيث نقرأ في سفر العدد الأصحاح 35 والآية 31 يقول: ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت، بل إنه يقتل. وكانت عقوبة الخطف أيضا هي الإعدام، نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 21 والآية 16 يقول: ومن سرق أو خطف إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا. كما أن القتل الناشئ عن الإهمال كان يعد جريمة تستحق الموت، فمثلا نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 22 والآية 8 يقول: إذا بنيت بيتا جديدا فاعمل حائطا لسطحك لئلا تجلب دما على بيتك إذا سقط عنه ساقط. ونقرأ في سفر الخروج الأصحاح 21 والآيات من 28 وحتى 32 يقول: وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات، يرجم الثور ولا يؤكل لحمه، وأما صاحب الثور فيكون بريئا. ولكن إن كان ثورا نطاحا من قبل وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه، فقتل رجلا أو امرأة، فالثور يرجم وصاحبه أيضا يقتل. ولكن عقوبة الإعدام لم تكن تطبق على القتل غير المتعمد أو في حالات الدفاع عن النفس. في العهد القديم والعهد الجديد على حد سواء، لا يجوز للمواطنين العاديين أن يطبقوا عقوبة الإعدام بحق أي شخص. وفي حين أن القانون المدني والجزائي في العهد القديم كان يطبق شريعة العين بالعين والسن بالسن، فقد غير يسوع هذه القوانين الجزائية، إذ قال في إنجيل متى الأصحاح 5 من الآية 38 وحتى 42 قال: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. وبهذا فقد علم يسوع أن المحبة تغلب الكراهية، وأن الرحمة تسمو على القضاء. هذا يرينا أن الشرائع الأخلاقية التي جاء بها العهد القديم تنطبق انطباقا جزئيا فقط في العهد الجديد. ثم نأتي إلى الوصية السابعة والتي تقول لا تزني، وبهذا فإن الوصية السابعة تصون المؤسسة الزوجية وتنهى عن الخطية الجنسية بجميع صورها وأشكالها. ففي العهد القديم كانت عقوبة الزنا قبل الزواج أو بعده هي الإعدام، أما في العهد الجديد فنقرأ أن الله نفسه هو الذي سيعاقب كل من يتعدى على هذه الوصية. فكاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول في الآية 4 من الأصحاح 13: ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله. هذا يرينا أن الكتاب المقدس يدين كل أشكال الجنس قبل الزواج أو خارج نطاق العلاقة الزوجية. أما الوصية الثامنة فتقول لا تسرق، وبهذا فإن الوصية الثامنة تنهانا عن التعدي على ممتلكات الآخرين. ومع أن الله هو المالك الحقيقي لكل الأموال والممتلكات والأشياء، فإنه يأتمننا على هذه الأموال والممتلكات ويوصينا بأن نكون وكلاء أمناء عليها. لهذا فهو ينهانا عن السرقة والنهب والغش. وكانت عقوبة السرقة في العهد القديم هي رد المسروق إلى صاحبه مضاعفا، وفي حين أن السارقة أتلف ما سرقه فينبغي له أن يرده 4 أو 5 أضعاف. ويمكننا أن نقرأ المزيد عن هذا التعليم في سفر الخروج الأصحاح 22 من الآية الأولى وحتى 15. العهد الجديد يوصي الأشخاص الذين اعتادوا على السرقة بأن يعملوا بأيديهم وأن يشاركوا ما لديهم مع الفقراء والمحتاجين. فنحن نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح 24 يقول: لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. أما الوصية التاسعة فتقول لا تشهد على قريبك شهادة زور، وفي هذا صون وحماية لسمعة الآخرين وحقوقهم، فلا يجوز لأي إنسان أن ينشر الأخبار الكاذبة عن الآخرين. نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 23 والآية الأولى يقول: لا تقبل خبرا كاذبا، ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. وقد نص العهد القديم على معاقبة الفاعل بما كان يعتزم أن يفعل بالشخص الآخر. نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 19 والآيتين 18 و19 يقول: فإن فحص القضاة جيدا، وإذا الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على أخيه، فافعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه، فتنزعون الشر من وسطكم. كذلك فإن العهدين القديم والجديد ينهيان عن النميمة والافتراء على الآخرين. وأخيرا فإن الوصية العاشرة تقول لا تشتهي امرأة قريبك، ولا تشتهي بيت قريبك، ولا حقله، ولا عبده، ولا أمته، ولا ثوره، ولا حماره، ولا كل ما لقريبك. وفي هذا كبح للشهوات والرغبات الخاطئة. هذه الوصية لا تتحدث عن قوانين الدولة بقدر ما تتحدث عن الرغبات الداخلية التي قد لا يعلم بها إلا صاحبها والله. هذا يرينا أن الله يهتم بما يعتمل في صدورنا وبما يدور في أذهاننا. نقرأ في سفر إرميا الأصحاح 17 والآيتين 19 يقول: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله. كما نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 4 والآية 13 يقول: وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. ووفقا لما جاء في رسالة روميا الأصحاح 7 والآية 7 فإن الله يستخدم الوصية العاشرة تحديدا لجعلنا ندرك طبيعتنا الخاطئة وعدم قدرتنا على ضبط رغباتنا وشهواتنا. وبهذه الطريقة فإن الله يستخدم الوصية العاشرة لدفع الناس إلى البحث عن الخلاص لديه هو. فالإنسان لا يستطيع أن ينال الخلاص عن طريق حفظ الناموس، ولكن من خلال الناموس فإن الإنسان يدرك أنه خاطئ. لهذا فإن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح 3 والآية 24 يقول: إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. والآن سوف نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 6 من سفر التثنية. أود أن أشارك من سفر التثنية الأصحاح السادس من الآية الأولى وحتى التاسعة عن تربية الأبناء. فهذا الأصحاح يعلم عن مسؤولية الآباء والأمهات فيما يتعلق بتعليم أبنائهم عن السلوك مع الله. ففي سفر التثنية الأصحاح السادس من الآية السادسة وحتى التاسعة يقول الله للآباء والأمهات: ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. وهكذا يجب على الآباء والأمهات والأبناء أن يسمحوا لكلمة الله أن تهيمن على أفعالهم وكلامهم وسلوكياتهم وأفكارهم. كما أن الله يقول في سفر التثنية الأصحاح 32 والآية 46: وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم، لكي توصوا بها أولادكم، ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة. وهكذا فقد وضع الله مسؤولية على الآباء والأمهات في أن يدربوا أبناءهم على معرفة الله وإطاعته. لهذا فإن الكتاب المقدس هو أهم كتاب ينبغي للأبناء أن يدرسوه ويتعلموه طوال حياتهم. ومن الأسباب الداعية إلى ذلك ما يلي: أولاً، الكتاب المقدس يعرف الأبناء على الخلاص الذي بيسوع المسيح. نقرأ في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والآية 15 يقول: وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. فإن لم يسمع الطفل رسالة الخلاص فكيف سيؤمن بيسوع المسيح؟ لذلك يجب على الآباء والأمهات أن يشرحوا رسالة الخلاص لأبنائهم في مراحل عمرية مختلفة من حياتهم وبما يتناسب مع فهمهم واستيعابهم. كما يجب عليهم أن يفسحوا لهم المجال لقبول يسوع في قلوبهم وحياتهم. ثانياً، الكتاب المقدس يعلم الأبناء الحق ويدربهم على العيش بقداسة. نقرأ في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والآيتين 16 و17 يقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. فإن لم يسمع الأبناء الحق المعلن في الكتاب المقدس على نحو دائم، كيف سيثق في الله ويطيع وصاياه؟ لذلك يجب على الآباء والأمهات أن يقرأوا الكتاب المقدس لأبنائهم وأن يناقشوه معهم، فالكتاب المقدس سيجعل الأبناء كاملين ومتأهبين لكل عمل صالح يدعوهم الله إليه. ويمكن للآباء والأمهات أن يجعلوا الكتاب المقدس جزءاً لا يتجزأ من حياة أبنائهم من خلال قراءة الكتاب المقدس مع أبنائهم ودراسته معهم ومناقشته معهم وحفظ آيات منه معهم ومن خلال تعليمهم عن الصلاة وأوقات الخلوة الشخصية مع الله وغير ذلك. أخيراً نستمع إلى مشاركة من الأصحاح السابع من سفر التثنية. أود أن أشارك من سفر التثنية الأصحاح السابع من الآية الأولى وحتى 11 عن الأمم التي كانت موجودة في كنعان. هذا الأصحاح يخبرنا عن الغاية من طرد الأمم الأصلية التي كانت مقيمة في أرض كنعان والقضاء على بعض منها. أولاً، كان هذا أمراً صريحاً من الله. ففي وقت ما وعد الله أبانا إبراهيم بأنه سيعطيه هذه الأرض ميراثا، وقبل أن يدخل نسل إبراهيم أرض كنعان أمرهم الله قائلا: متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد شعوبا كثيرة من أمامك، ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم، فإنك تحرمهم، لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم. بنتك لا تعطي لابنه، وبنته لا تأخذ لابنك، لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى، فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا. ولكن هكذا تفعلون بهم، تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم بالنار، لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. ثانيا، لقد تحقق هذا الأمر في زمن يشوع، فقد قام بنو إسرائيل بقيادة يشوع بتنفيذ أمر الرب. نقرأ في الأصحاح السادس من سفر يشوع عن سقوط مدينة أريحا وتدميرها بالكامل، ونقرأ في الأصحاح الثامن من سفر يشوع عن تدمير مدينة عاي وتحويلها إلى خراب، ثم نقرأ في الأصحاحين التاسع والعاشر من سفر يشوع عن تدمير المدن الواقعة في جنوب كنعان وشمالها، ونقرأ في سفر يشوع الأصحاح العاشر من الآية 22 وحتى 27 عن القضاء على 5 ملوك أموريين. ثالثا، أمر الله بالقضاء على الأمم الكنعانية كان بسبب كثرة شرورهم. فربما نتساءل أحيانا، أليست هذه قسوة لا مبرر لها وتمييز عرقي؟ نجد الإجابة عن هذا السؤال في أجزاء أخرى من العهد القديم. نقرأ في سفر التثنية الأصحاح السابع من الآية الأولى وحتى 11 أن الله نفسه هو الذي أمر بني إسرائيل بالقضاء على الأمم الكنعانية. لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام ويمارسون الخطية بكل أشكالها وصورها، وكان الله قد حذر الأمم الكنعانية عن طريق تدمير سدوم وعمورة، ولكنهم لم يتوبوا. ويمكننا قراءة المزيد عن خطايا هذه الأمم في الأصحاح 18 من سفر اللاويين وفي سفر التثنية الأصحاح 12 والآيات من 29 وحتى 31. ولأن الله هو الديان العادل، فقد أمر بالقضاء على تلك الأمم مستخدما بني إسرائيل كأداة في يده. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح السابع والآية 45 ثم الآية 19 من الأصحاح 13 أن الله هو الذي طرد الأمم الكنعانية من أرض كنعان وأهلك 7 منها. لذلك فإن ما حدث لم يكن له أي علاقة بالعنف أو التمييز العرقي، بل هو دينون من الله. ويقتضي التنويه هنا إلى أن الكنيسة في العهد الجديد ليست أداة لإدانة العالم كما كان حال بني إسرائيل. لذلك لا يمكن للمؤمنين المسيحيين أن يستخدموا الأسلحة القاتلة، بل يمكنهم فقط أن يستخدموا الأسلحة الروحية لمحاربة الخطية في حياتهم وفي العالم الذي يعيشون فيه. نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح العاشر من الآية 3 وحتى 5 يقول: لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. وهكذا فالطريقة الوحيدة للانتصار على أعدائنا هي أن نبقى أمناء للرب يسوع المسيح، وأن نحمي أنفسنا من الفساد الروحي والأخلاقي الموجود في هذا العالم الشرير، وأن نحارب الخطية والشر بقوة الإيمان. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وإلى ختام مشاركاتنا من سفر التثنية. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من سفر القضاء. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وليبارك الرب حياتكم وأيامكم بكل غنى. آمين.
أنا كالخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أخضع ذاتي دون عناد لأصابعك تشكل فيا، لن أتوجع لن أتراجع، فأنا اشتقت لعملك فيا. أخضع ذاتي دون عناد لأصابعك تشكل فيا، لن أتوجع لن أتراجع، فأنا اشتقت عملك فيا. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. آتي إليك بكل فسادي، ثقتي في نعمتي ويديك، لا لليأس ولا للماضي، قلبي اتجه الآن إليك. آتي إليك بكل فسادي، ثقتي في نعمتك ويديك، لا لليأس ولا للماضي، قلبي اتجه الآن إليك. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية القدير.